بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إذا إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العزل. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه. قال: ولمسلم قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبلغه ذلك فلم ينهنا. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: أعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. الحديث متفق عليه. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قالت اليهود: العزل الموؤودة الصغرى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كذبت يهود، إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه. الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في العزل: أنت تخلقه، أنت ترزقه، أقره قراره، فإنما ذلك القدر. الحديث رواه أحمد. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: لما تفعل ذلك؟ فقال له الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كان ضارا ضر فارس والروم. الحديث رواه أحمد ومسلم. قال: وعن جذامة بنت وهب الأسدية رضي الله تعالى عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. وإذا الموؤودة سئلت. الحديث رواه أحمد ومسلم. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وليس إسناده بذلك. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين مسألة من المسائل التي اهتم بها علماء المسلمين والتي يستفتي الناس عنها منذ الزمن الأول، هي مسألة العزل. والعزل معناه أن يعاشر الرجل أهله حتى إذا أراد إخراج الماء الدافق نزع وأخرجه أو صبه خارج الرحم. هذا الفعل يسمى بالعزل. والعزل وإن كانت هذه صورته في الأزمان الماضية لكنه يعني أخذ أساليب وتطورات يفعلها الناس، منها استخدام الحواجز والحواجب المطاطية بحيث إن الإنسان يقذف ماءه في خارج أو في غير الرحم. ثم تطور الأمر فأصبح اليوم كثير ما يستخدم النساء أو الرجال موانع للحمل، إما أنها أدوية وحبوب أو سوائل استخدمها النساء أو على هيئة حقن استخدمها النساء والرجال، الغرض منها هو منع وقوع الحمل. ساق المصنف رحمه الله أحاديث تبين أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن بعض الأحاديث أشارت إلى وقوفه صلى الله عليه وسلم وعلمه عن حال الناس أنهم يعزلون، يعني يفعلون ما يكون سببا في منع الحمل. وكان الأسلوب في زمنهم هو العزل، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه لم يمنع لم ينهى، بمعنى أنه أباح، وفي بعض الروايات أنه استفصل ما الموجب لهذا المنع. ولا شك إن المبررات أو الموجبات لاستخدام العزل هناك أسباب، الموجبات متعددة ومتنوعة، من أظهرها التي كان الناس يفعلونها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يعزلون عن المملوكات والجواري، يصيب الناس ملك اليمين بسبب الجهاد في سبيل الله، وقد يقتني الرجل المرأة المملوكة وهو يريد بيعها ويريد الانتفاع من ثمنها، خصوصا وأننا الناس الذين يسبون قد يدخلوا في الإسلام بعد ذلك، فيحرص كل إنسان على أن يفتدي قريبته إن كانت أما أو بنتا أو أختا، والافتداء يكون بالمعاوضة، أن يشتريها، أن يستردها بقيمة. وعندما يعاشرها سيدها قد تحمل، وإذا حملت تكون أم ولد، عندئذ يمنع بيعها، فالحمل قد يضيع على سيدها مصلحته. وإن كانت هذه الجارية اشتراها آخر يخشى أنه إن عاشرها وحملت يكون ولدها مملوكا، لأن الولد يتبع الأم من حيث الحرية والرق، فيكون من نسله العبد والمملوك، وهذا أيضا مما يكرهه الناس. لذلك كانوا يعزلون، يستخدمون ما يمنع من إنجاب الولد، ويستمتعون بالنساء لأن الله أباح لهم ذلك، حيث قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا كان أحد الأسباب الموجبة للعزل. وثمة سبب آخر، وهو أنه كان مما شاع بين الناس ومما أصبح معروفا، أن المرأة إذا كانت ترضع أولادها حديثة الولادة وعندها طفل رضيع يعتمد في حياته على لبن الأم، فإن الأب لو عاشر هذه الأم قد تحمل، والحمل يخل باللبن، وبعضهم كان يظن أن اللبن لبن الحامل يضر بالولد، وهذا ما يسمونه بالغيلة، ولذلك كان الزوج يعزل عن امرأته ما دامت مرضعا حتى لا تحمل ويكون حملها سببا في انقطاع اللبن أو تغير اللبن، وهذا يترتب عليه تأثير الطفل أو أن يتأثر الطفل بانقطاع اللبن. ولذلك جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال له: لما تفعله؟ قال: إني أشفق على أولادها وأشفق على الولد، يعني الرضيع، حتى لا يتأثر بسبب حمل أمه وقلة لبنها، وهذا أحد الأسباب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهى عن العزل، لكنه عليه الصلاة والسلام بين أن مسألة الحمل وعدم الحمل هي أمور قدرها الله جل وعلا، وأن الزوج وإن أخذ بالسبب وهو العزل، لكن هذا لا ينافي القدر، والعزل واحد من الأسباب، أسباب القدر، فإن الله سبحانه وتعالى إن قدر وجود الولد سيكون الولد، وإن حرص الأب على العزل فقد تسبقه الشهوة ولا يتمكن من العزل، وقد يعاشر الإنسان أهله معاشرة تامة ومع ذلك لا يكون منها ولد. فكان توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس أن اتركوا الأمور لله جل وعلا وفوضوا فيها الأمر له سبحانه وتعالى، والأخذ بالأسباب مشروع، لكن لا ينبغي للإنسان أن يعلق الأحكام وأمور القدر على مجرد الأسباب. السبب مأذون في الأخذ به، لكن لا ينبغي أن تبنى الأحكام خصوصا ما يتعلق بأمور الغيب وما يتعلق بالقضاء والقدر على هذه الأسباب وحدها، بل لا بد من الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. ونلاحظ أيضا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكر في مسألة الغيلة وتتبع أخبار الأمم من حوله، فوجد أن الروم وفارس وفي تلك الفترة وفي ذلك الزمن كانت هاتان الدولتان تمثلان أكبر الأمم، نظروا في تقاليدهم وحياتهم فوجدوا أنهم يعاشرون الزوجات وإن كن مرضعات، وأن ذلك لا يؤثر على الأولاد ولا يضر بهم، ولذلك أجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه السنة على الأمة المحمدية وعلى أبناء العرب، لأن هذه سنن كونية وأمور طبيعية، لكن يتميز المسلم على غيره بأن يعتمد فيها على الله جل وعلا وأن يتوكل فيها على الله، فهو يتميز عن سائر الأمم التي تأخذ بالأسباب المادية وحدها وتهمل جانب التعلق بالله سبحانه وتعالى. أما المؤمن المسلم فهو وإن أخذ بالأسباب إلا أنه يعلم أن هذه الأسباب أيضا متوقفة على مشيئة الله جل وعلا وعلى إرادته. وخلاصة الأمر أن هذا العزل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، وكان الناس يقع منهم وما كانوا يعني ينهون عنه ويمنعون عنه، لأن المبررات والأسباب التي حملت الناس على أن يفعلوه كانت أسبابا مشروعة، لكنه طرأ في الأزمان المتأخرة أمور جدت وبدأ الناس يمنعون أو يستخدمون موانع الحمل لغير هذه الأسباب التي كان الناس يفعلها في الأزمان الماضية، حيث غلبت وطغت على الناس الفكرة المادية والتفكير المادي، وأنهم يجرون حسابات هذه الأمم وهذا البشر لو ترك فإن النسل سيزيد والعدد سيزيد وموارد والموارد محدودة والإمكانات محدودة، وهذا قد يؤدي إلى إيجاد شيء من مخاطر المجاعة والمهالك وعدم وجود المؤونة الكافية. وأول من فكر في هذا الأمر من هذا المنطلق هم الفئات التي دانت بدين غير الإسلام، بل لها دين يقوم على نفي وجود الإله ويقوم على أن هذه الحياة الدنيا حياة وجدت بالصدفة أو وجدت بغير موجد، ولذلك الموارد فيها محدودة ويجب على الناس أن يعيشوا فيها بقدر وبعدد معين، وأنه لا يجوز تجاوز العدد المقدر. وشاعت هذه الفكرة وانتشرت في ربوع المجتمعات المادية، ومع الأسف الشديد تسرب هذه الفكرة إلى بعض من يدين بدين الإسلام، وظن هؤلاء الذين عاشوا في المجتمعات الإسلامية أن هذه النظرية مبنية على نوع من الإحصاء والحساب ونوع من الدراسات البحثية والحقلية، وأعطوها جانبا من الاهتمام، بل بدأوا يصدقون ويقبلون من هؤلاء الماديين قولهم ويعتدون برأيهم وينشرون رأيهم ويتبنونه، بل ربما زادوا عليه بما صار عندهم من انحراف في التفكير، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى قال: إنا خلقنا كل شيء بقدر، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأشياء، ونسوا أن هذا الكون الذي خلقه هو الله، والله سبحانه وتعالى أخبر بأنه هو الذي خلق الكون، وأنه متكفل برزقه، وأنه متكفل برزق العباد: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الفكرة مع الأسف الشديد استساغها ضعفاء الإيمان، وقبلها قوم كانت في يدهم السلطة، فأرادوا أن يتخذوا التدابير في مواجهة زيادة عدد الناس، فسنوا قوانين وضعية تفرض على الناس ألا يزيد أعدادهم عن نسبة معينة، وواجهوا بهذه القوانين التي رسموها، واجهوا التعاليم الشرعية، ففرضوا على الناس تحديد النسل، وألزموا كل زوجين ألا يزيد عدد أولادهم عن عدد معين، 2 أو 3، وسنوا ضرائب أو عقوبات لمن ينجب أكثر من هذا العدد المحدد، بل إن هناك صيحات تنادي بضرورة إتلاف وقتل من يزيد عدد أولاده عن عدد معين من خلال الإجهاض، استخدام الإجهاض يعني بعد أن يتكون الجنين. وشاع بينهم إلزام الناس بتعاطي موانع الحمل وإجبار النساء، بل في بعض الأحيان وفي بعض المجتمعات يعقمون الرجال، يعطونهم من العلاج ومن الدواء ما يصبح فيه الرجل عقيما، أو ما تصبح فيه المرأة عقيمة، واستغل أعداء المسلمين هذا الأمر في محاربة الإسلام والمسلمين، وسلطوا وبذلوا الجهد والطاقات في إقناع المسلمين بتحديد نسلهم أو بتعقيم نسائهم أو رجالهم أو بإقناع ضعفاء الإيمان منهم بأن هذا هو الأسلوب الأمثل للحياة. وتلقف مع مزيد من الأسف عدد من المجتمعات الإسلامية هذه النظريات وبادروا إلى تطبيقها والعمل بها ظانين أن هذا أحد الأساليب الحضارية وأحد الأساليب التي تحقق لهم الحياة الكريمة والرفاهية. ولا شك إن هذا الفكر وهذا التوجه كله خطأ بل ضلال، قصد به إبطال حقائق نادى بها الدين وجاء بها الدين ومحاربة لقدر الله جل وعلا وقضائه. وربما نستطيع أن نقول إن غلبة الأنانية في نفوس هؤلاء حملتهم على أن يقعوا فيما وقعوا فيه. وقد يسأل إنسان سؤال ويقول لكن نحن حسب ما قرأنا في هذه الأحاديث نقرأ أن الإسلام ما منعه، فلماذا يقف علماء الشريعة الإسلامية في وجه من يقول بتحديد النسل؟ ويمكن الجواب بأن الإسلام ما منعه في إطار من يفقه الإسلام وشريعة الله جل وعلا وفي إطار الأمر المباح، لأن الأسباب التي حملت من حملت على أن يعزل ويمنع وقوع أو وجود الولد كانت أسباب يعني مباحة وأسباب يرتضيها الإسلام. أما أن يكون ذلك قانون وأن يفرض ذلك بدعوى أن كثرة أو وجود أو كثرة الأولاد وكثرة النسل فيها هلاك للعالم وفيها إتلاف للموارد وفيها إنهاك لموارد الموارد الطبيعية، فالله سبحانه وتعالى قد بين أن هذا التفكير تفكير يتنافى مع الواقع ومع الحقيقة. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحث على كثرة الإنجاب كقوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أن الله سبحانه وتعالى الذي قدر وجود الناس في هذه الدنيا أحصاهم وعرفهم، ولذلك هيأ لهم في دار الخلود ما يكفيهم وما يسعهم. أما إن كان الناس مؤمنين فإن الجنة تسعهم بل تفيض وتزيد عنهم، حتى إن الله يخلق لها خلقا وينشئ لها نشأ جديدا في الآخرة لتمتلئ، لأنه جل وعلا وعد الجنة أن يملأها. فكل المؤمنين الذين يموتون على الإيمان يدخلهم الله الجنة وتفيض وتتسع وتزيد على هذا العدد. إذن فأين؟ وأما في الدنيا فقد تكفل الله بالرزق، كما قرأنا وسمعنا قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولو تتبعنا تاريخ الدنيا لوجدنا أن الناس منذ العصور الحجرية وهم يجدون أرزاقهم ويعيشون على هذه الدنيا، وفي كل جيل وفي كل زمن يوجد الله سبحانه وتعالى من الأسباب ما يفيض ويزيد به الرزق. والواقع اليوم يؤكد ذلك، فإن الموارد سواء كانت زراعية أو غير زراعية تفيض عن الحاجة، حتى إن الفسقة إن جاز لي هذا التعبير من رجال الاقتصاد وغيرهم يتلفون كثير من المحاصيل، يتلفونها لأنها لو تركت لفاضت وزادت، ولا أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار، فهم يتلفونها محافظة على الأسعار التي يريدون. واليوم أيضا نجد أبواب كثيرة يسرت للناس بحيث استطاع الناس بما وهبهم الله تعالى من العلم أن يوجدوا المحاصيل في أزمانها وفي غير أزمانها، بحيث إنهم يستطيعون أن يوفروا كل الاحتياجات دون أي مشقة. واليوم عالم الصناعة أيضا فيه من الإمكانات والاستعدادات ما يطمئن سكان العالم بأنهم لن يموتوا بسبب الجوع. ولهذا الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في كتابه، حيث بين لمن فكر أن يقتل أولاده خوفا من الإملاق أو يقتلهم لأنه وقع في إملاق، بأن الله سبحانه وتعالى متكفل برزقهم وبرزقه. وجاء ذلك في كتاب الله جل وعلا في أكثر من آية، قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ضمن الله سبحانه وتعالى للبشر باب الرزق. نعود إلى مسألة العزل، نقول إن الشرع أباح العزل إذا كان الغرض منه مصلحة تتعلق بالفرد كالمحافظة على صحة المرأة، لأنها لو تتابعت مسألة الإنجاب عندها يضعفها ذلك، ينهكها ذلك، تكون عرضة للمرض. إذا نصح الطبيب الشرعي أو الطبيب المسلم بأن يعني تأخير الحمل أصلح لها، فلا بأس من استخدام العزل في ذلك. وهكذا فيما يتعلق بالجواري الذي تكلمنا عنه في أول الدرس، لأن الإنسان حريص على أن يكون أولاده أحرار ويكون أولاده غير معرضين لقسوة العبودية. وكذلك العزل يكون إذا وجد له المبرر المبيح يعني الجائز. أما أن يكون قانون يفرض من قبل جهة ما ويلتزم الناس به ويعتبر من خالفه خارج على القانون، فهذا التقنين هو الذي يتنافى مع مصالح ويتنافى مع مقاصد الشرع. ولذلك كان رأي جمهور علماء المسلمين بأنه ممنوع وبأنه محرم. فالمسألة تعالج في الإطار الفردي وفي الإطار الشخصي، ولا ينبغي أن قانونا يسير الناس عليه. أورد المصنف رحمه الله عددا من الأحاديث، 8 أحاديث منها أثر، أو 8 أحاديث كلها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول منها حديث جابر يقول: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وهذه اللفظة أو هذه العبارة وأمثالها استدل منها علماء الشريعة على أن هذا الحكم ثبت بالإقرار، يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم يعتبرون الأفعال التي كانوا يمارسونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يمنع منها ويراها ويقر ويسكت تعتبر تشريعا، لأن السنة النبوية هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ويعتبرون هذا من التقرير. ويعلق بعض العلماء يقولون إنه لا بد حتى يكون الحكم منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من أن يطلع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبدي منعا. ليس بلازم أن يقول النبي أنا أوافق، لكن المهم أنه لا يمنع، لأن سكوته عليه الصلاة والسلام يعتبر تشريع، حيث إن الله سبحانه وتعالى جعل من خصائص نبوته عليه الصلاة والسلام أنه لا يرضى ولا يسكت عن الممنوع والمنكر. ولهذا يقول علماء الأصول في هذا الباب إنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة، فإذا سكت عن بيان أمر فعل بين يديه ولم ينهى عنه يعتبر هذا الحكم شرعا، ويعتبر هذا أمر منسوب إليه صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا قالوا إن قول جابر رضي الله عنه كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة مرفوعة إليه، لأن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلقون أمرا أو نهيا إلا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي رواية كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك، أي فبلغ النبي هذا الأمر والناس سألوه فلم ينهنا، يعني سكت، وسكوته بمعنى الموافقة. ومن هنا أخذ العلماء على أن العزل أمر جائز وأنه مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه. ثم أورد حديث جابر حديث آخر، والحديث كما رأينا متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد، والرواية الثانية أيضا أخرجها مسلم. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية، يعني مملوكة، هي خادمتنا تقوم على خدمتي، وسانيتنا في النخل، ومعنى السانية يعني التي تسقي النخلة، تقوم بعملية وعمل في الزراعة، توجه الماء إلى النخل، تسقيه حتى يثمر، وحتى إذا هي كانت تشارك في العمل الذي كان يقوم به هذا الرجل، ولذلك هو يريد منها أن تكون قوية وأن تكون نشيطة، وأن لا يثقلها الحمل ولا يتعبها ذلك، لهذا كان يعاشرها وكان يعزل عنها، يعني عند خروج ونزول الماء الدافق يحرص على أن يخرجه ويقذفه في غير الرحم، هذا هو العزل. فهل يعني هذا الرجل جاء يسأل فهل في فعله ذلك مانع؟ قال وأنا أطوف عليها، يعني كناية عن معاشرتها، وأكره أن تحمل. فقال صلى الله عليه وسلم اعزل عنها إن شئت، يعني الأمر فيه سعة، لكن لتضع في ذهنك وفي يقينك أن الله إذا قدر أن يكون فيها ولد سيقع الأمر، فعلت أو لم تفعل. فهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه أباح له العزلة ورخص له أن يأخذ بالسبب، لكن ليضع في حسبانه أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الحديث رواه أحمد ومسلم، وكل هذه الأحاديث فيها تصريح واضح بأن العزل أمر مباح. ثم ساق أحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق. هكذا مضبوط عندكم المصطلق؟ أي هذا الصحيح، لأن النسبة أو لأن هذه القبيلة مشهورة بقبيلة بني المصطلق، لكن النسخة التي بين أيدينا يعني يبدو أن الضبط فيها غير دقيق، حيث وضع على اللام فتحة. وغزوة بني المصطلق هذه كانت من الغزوات التي وقعت في المدينة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان غزا بني المصطلق وهم في ناحية قريبة من سيف البحر، يعني بين المدينة وينبع، وكان قد سبى منهم عددا كبير. وممن سبى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ابنة رئيس القوم، فكانت من نصيبه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وقد مر بنا كلام حول هذا الموضوع. وكان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد به أن يحسن إلى بني المصطلق، لأنه بعد أن قاتلهم وسبى منهم من سبى، جاءوا مؤمنين مسلمين دخلوا في الإسلام، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم سبيهم، لأن هذا عار بناتهم وأخواتهم، أخذوا وأصبحوا موالي وأصبحوا مملوكات في أيدي المسلمين. لذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وزع هذه الغنائم بأمر من الله، لأن الله تعالى يقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يعني والأربعة أخماس للمقاتلين، فأصبح حق لهم. إلا أنه قال: لكني سأكلم لكم الناس. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه أعلن أنه أعتق صفية، أعتق جويرية، وأنه تزوجها، وأصبحت جويرية أما من أمهات المسلمين، من أمهات المؤمنين. فبادر الناس وأعتقوا كل من كان في أيديهم من الأسارى أو من السبي، إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عاد كثير من هذا السبي إلى أهله، ورجعوا إلى ما كانوا عليه، والفترة التي دخلوا فيها في السبي وخرجوا منها يعني كانت فترة محدودة. وأكرم الله سبحانه وتعالى هذه القبيلة بالإيمان، ومن عليها بأن استرجع أهلها ذويهم وأقربائهم بهذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأصبنا سبيا من العرب. قال: فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة، يعني وهم في أرض المعركة، وأحببنا العزلة، يعني بعد أن وزع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم السبي تاقت نفوسهم إلى معاشرة النساء منهم. وكان معروف عندهم أن السبي وأن المملوكة إذا ملكها سيدها يستبرئها بحيضة ليتأكد من خلو الرحم، ثم بعد ذلك يباح له معاشرتها. ولذلك لما اشتدت عليهم العزوبة وأرادوا، لكن كما ذكرنا في أول الدرس يخشون من أن يعير أولادهم أو كذا بأنهم أبناء سبي، أو أن هؤلاء الأولاد قد يضرب عليهم الرق، لذلك كانوا يعزلون. قالوا فأحببنا يعني بعد المعاشرة أنهم يعزلون عن النسوة. قال فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا. هذه العبارة جاءت بألفاظ متعددة، وقد فهم منها بعض الفقهاء أنها صيغة نهي، كأنه يقول لا تعزلوا، وبعض أهل العلم فهم منها أنها صيغة لا تمنع ولا تنهى عن العزل، كأنه يقول ما عليكم من إثم أو جناح أن تعزلوا أو ألا تفعلوا العزلة، لأن الأمور مقدرة عند الله جل وعلا بما جرى عليه القدر من حيث حصول الولد أو عدم حصول الولد، فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. الحديث متفق عليه. نقف عند هذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وهذا الحديث لسه ما تكلمنا عنه، لأن الحرة لها حقوق تختلف عن حقوق الجارية، ولذلك الرجل إذا تزوج امرأة حرة ليس له أن يعزل إلا إذا وافقت. يقول فضيلة الشيخ إذا أقيمت الصلاة وأنا قد شرعت في السنة الراتبة وتحية المسجد، فهل الأفضل لي أن أتم الصلاة أم أقطعها، علما بأني لو أتممتها فقد أخل ببعض الأركان؟ إذا دخل الإنسان المسجد وشرع في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة، إن عرف أو قدر الإنسان أنه يكمل صلاته قبل أن تفوته بعض صلاة الفريضة، كأن يدرك الإمام وهو في القراءة قبل الركوع، فالأولى أن يتم الصلاة، لأنه شرع في عبادة، والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. أما إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فلا يجوز له أن يصلي نافلة قط، بل يدخل مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. يقول هل تكفي السياحة أو السباحة عن الوضوء؟ ما حكم الآية التي بها سجدة وأنا منفرد أو مع جماعة؟ ما حكم رفع اليدين عند السلامة أو عند السلام على المقابر؟ أسئلة. يقول هل تكفي السباحة عن الوضوء؟ الأصل أن الإنسان في الوضوء أن يعمم الماء على مواضع الوضوء ويلاحظ في ذلك الترتيب، والإنسان إذا دخل في السباحة يدخل بكليته، لكن الفقهاء يقولون إذا نوى عند السباحة رفع الحدث ودخل في الماء وعمم جسمه أو أعضاء الوضوء بالذات جرى عليها الماء مع النية، فإنها هذا إن شاء الله يكون مجزي عن الوضوء. لكن لو سبح الإنسان في مسبح أو ولم يكن يقصد رفع الحدث، فإن هذه السباحة لا ترفع حدثا، لأن الغرض منها هو التبرد أو مجرد السباحة أو الرياضة ك كما هو معلوم في هذه الأيام أن السباحة نوع من أنواع الرياضة، فالنية لم تكن موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا كان الإنسان يصلي ومر بآية السجدة فيسن له أن يسجد سواء كان منفردا أو إماما. أما إذا كان مأموما ولم يسجد الإمام الذي يقرأ فليس له أن يسجد لأنه تابع للإمام. أما السلام على أهل المقابر فما أدري ما المراد برفع اليدين، إذا كان المراد به رفع اليدين كرفعها عند الدعاء فهذا غير مشروع، لأن رفع اليدين مشروع عند الدعاء، والسلام ليس من عادة ليس من خصائصه رفع اليدين، وإنما أن يسلم الإنسان باللفظ. يقول ما معنى الحديث المدينة تنفي خبثها وكذلك المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؟ المدينة تنفي خبثها يعني لا يبقى فيها ولا يجلس فيها من يكرهها ويمقتها، ومن لا يلتزم بتعاليم الشرع فإن هذا الذي يقع منه الضرر والأذى الله سبحانه وتعالى يعاقبه بأن يخرجه من المدينة ويصرفه عنها، لأن الحياة في المدينة لها فضلها ولها ثوابها ولها حرمتها، فلا يصبر عليها إلا المؤمن. وأما قوله والمدينة خير لهم يعني من حيث الحياة ومن حيث الممات، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.